بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا نكاح إلا بولي وشاهدين، إلا أن يكون عاضلا أو غير مسلم، ويجوز لكل واحد من الزوجين أن يوكل لعقد النكاح ولو واحدة. طيب، لا أخذنا بعض المسائل في هذا الباب، بقيت هذه المسائل. قال: ولا نكاح إلا بولي وشاهدين، يعني هذا النكاح لابد فيه من شروط، هناك شروط النكاح وشروط في النكاح، يعني عند الفقهاء شروط النكاح، هذه شروط النكاح، الشروط التي وضعها الشرع، والشروط التي في النكاح هذه التي يضعها المتعاقدان، عن الزوج والزوجة أو الولي يضعه على الزوج. فهنا أراد الشروط، معنى شروط النكاح، فمن تلك الشروط الولي والشاهدين. وهناك أيضا شروط من ناحية أيضا الرضا، لا بد من رضا الزوج ورضا، معنى رضا الزوجين، وكذلك رضا الولي، إلا إن كان عاضلا، معنى هذا شيء آخر سيأتي إن شاء الله. فهنا الولاية في النكاح شرط من شروط النكاح، لما جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. وهذا الحديث، هذا الحديث رواه أهل السنن من طريق أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبيه، وهذا الحديث اختلف فيه من ناحية هل هو مرسل أو موصول، والصحيح الذي رجحه أكثر الأئمة، بل يقول الترمذي أنه إجماع الأئمة، عبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن مديني والبخاري وأبو حاتم وأبو زرعة وغيره من أئمة المسلمين رجحوا الوصل، لأن الإرسال لم يكن مقصودا. فصحيح أن الحديث صحيح: لا نكاح إلا بولي. فأخذ العلماء من هذا شرط الولاية، وهذا قول جمهور أهل العلم، خلافا للحنفية الذين لا يشترطون الولاية، وإنما يشترطون إذن الولي فقط، لكن معنى إذن الولي حتى بعد النكاح، ولكن هذا غير صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. وجاء في حديث عائشة هو مختلف فيه: أيما امرأة زوجت نفسها بغير وليها فهي فنكاحها باطل، في رواية فهي عاهر، أنا زانية. فلهذا لابد من الولاية في النكاح، لابد من الولاية في النكاح. وهذا الولي هو أقرب العصبة عند جمهور أهل العلم، الولي هو أقرب العصبة، العصبة هم ورثة الشخص من الذكور، وأقربهم هو الأب، على أولا تكون الولاية للأب، إذا لم يكن هناك أبا فالجد، لأنه يعتبر أب. ثم اختلفوا هل يقدم الأخ أم العم، والظاهر أنه الأخ لأنه مقدم في الإرث، وبعضهم قدم الإبن عند أحمد أن الإبن يقدم على الأخ، يقدم على الأخ، وعند الشافعي أنه لا يقدم، بل يقدم العم على الابن، بل بعض يجعل الابن ليس له ولاية، لكن الصحيح أن ولايته لا بد منها. وجاء حديث في عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة قالت أم سلمة لعمر ابنها: قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث فيه ضعف. لكن الابن إذا كان بالغا ومدركا فلا بأس أن يزوج أمه. ثم ذكر وشاهدين. والأحاديث التي جاءت في الشاهدين لم يثبت منها شيء، حتى هذا الحديث حديث أبي موسى: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، هذا لم يثبت. وجاء أقصد من حديث عائشة قالت: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. فلفظة شاهدي عدل هذه شاذة، أما لا نكاح بولي يدل عليه ويشهد له حديث أبي موسى. فلم يثبت شيء في الشهود أنهم لا بد منه، وإن كان قول جمهور أهل العلم أن الشهادة شرط أن يكون شاهدي عدل في النكاح. وعند مالك رحمه الله إما أنه يعلن النكاح أو يشهد عليه. مالك يقول إما أن يعلن النكاح، فإذا أعلن النكاح لا يحتاج إلى شهود، وإما أن يشهد عليه. والإشهاد من باب الأدلة العامة، فهو يعتبر من باب التوثيق. الإشهاد من باب الأدلة العامة التي في العقود، معناه ممكن يستدل بها، فيحتاج إلى الشهود لأجل توثيق العقد. لكن هل هو شرط؟ الظاهر أنه ليس بشرط. لكن يدخل في إعلان النكاح، فإما أن يعلن بظهوره أو بالشهود، يعلن بالظهور أو بالشهود، لأن إعلان النكاح واجب، ليس شرطا لكنها واجب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا النكاح، فأمر بإعلان النكاح. فالشهود يعتبر من الإعلان كما هو قول مالك رحمه الله. وهنا أيضا قال المؤلف رحمه الله في مسألة الولاية: إلا أن يكون عاضلا أو غير مسلم. يعني إذا كان الولي عاضل، ومعنى عاضل معناه مانع، يعضل أي يمنع، كلما جاء شخص يريد أن يتزوج هذه المرأة منعها. أحيانا تكون المنع هذا لأجل خلافات أسرية، تجد أنه لم مثلا مطلق أمها، وهذه البنت لم تأتي إليه ولم تزوره ولم كذا، فإذا جاءها عريس امتنع. أو أنه رجل طماع مثلا يريد مال كثير أو كذا، فإذا ثبت الإعضال ليس عن مرة واحدة، عن مرة واحدة مثلا يسمى معضل، لا، أحيانا الإنسان مثلا أو الأب يعضل لأجل مصلحة ابنته، معنى يمنع لأجل مصلحة ابنته. مثلا أحيانا يكون مثلا هذا الشخص وإن كان مثلا في ظاهره الالتزام، لكنه يعلم هذا الأب أنه رجل عنيف وشديد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوه، وأما أبو الجهم فلا يضع عاتقه لا يضع عصاه عن عاتقه. أنا قالوا أن هذا كناية عن الضرب للنساء، أنه كان يضرب النساء، مع أنه رجل من الصحابة رضي الله عنه، ورجل أيضا عرفت في سيرته المحامد، لكنه عنده غلظة وشدة في معاملة النساء. فقد يكون مثلا الأب يعرف أن هذا الرجل غليظ وشديد، فلهذا منع. فليس الإعضال من مرة واحدة، لكن إن عرف من الأب أنه يمنع لأجل أمر ما من أمور الاختلاف وغيرها، فهذا تحول الولاية، إما أن يحول الولاية إلى الأخ أو أقرب العصبة بعد الأب، يحول أقرب العصبة بعد الأب. وقد قال الله عز وجل: ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. هنا فيه نهي الأولياء عن إعضال النساء إذا كانت أرادت أن ترجع إلى زوجها الأول الذي طلقها، وهذا يعتبر نكاح أيضا، لأن هذا الذي طلقها قد بانت عدتها، قد انتهت عدتها منه، فهو يعتبر أجنبي، لكنها هو يعتبر ابن أولادها، ولهذا قال أزواجهن، معنى نسب الزواج لا زال عليها. فقال الله عز وجل: ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. أنا قد يقول قائل: كيف ينكحن أزواجهن؟ هو زوجها، معنى الآن يعتبر زوجها، كيف تنكحه مرة أخرى؟ فالمراد بالزوج هنا الزوج السابق الذي قد انتهت عدته، فهو زوج أبو أولادها. فلهذا الله عز وجل نهى أهل الإيمان أن يعضلوا ويمنعوا المرأة أن ترجع إلى زوجها، معنى ترجع إلى زوجها بعقد جديد. وهذه الآية نزلت في عقبة بن الحارث رضي الله عنه لما زوج أخته لرجل، معنى لما زوجه ثم طلقها حتى انتهت عدتها، ثم أراد أن يراجعها، معنى يريد أن يتزوجها مرة أخرى يرجعها إليه، فجاء إلى عقبة فقال له: قد أحسنت إليه وزوجتك أختي ثم تركتها وطلقتها فلا أرجع أهلك. ثم حس بالندم فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة، إلى المدينة، كان هو في مكة، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وسأله عن ذلك، فأنزل الله عز وجل هذه الآية فزوجها، معنى أرجعها إلى زوجها. فالشاهد هنا هو لأن الإعضال يعتبر معنى مانع من موانع الولاية، إذا أعضل الولي خلاص يجنب، ومعنى يأتي من بعده، أو إذا كان مثلا رأى القاضي أنها ستحصل مشكلة القاضي نفسه يزوج هذه المرأة، أو يكون مثلا هنا قال أو غير مسلم، أنا يكون الولي كافر، أنا ما عند امرأة أسلمت وأهلها كفار ما عندها ولي، فكما جاء في الحديث: فالسلطان ولي من لا ولي له، السلطان ولي من لا ولي له، فلهذا يزوجها القاضي، يزوجها القاضي، إلا أن كان هناك من أوليائها من هو مسلم من إخوانها وكذا فيزوجها أخوها أو هذا الولي. قال هنا ذكر مسألة التوكيل: ويجوز لكل واحد من الزوجين أن يوكل لعقد النكاح ولو واحدا. هذه المسائل النكاح ومسائل الطلاق وغيرها يجوز فيها الوكالة، يجوز فيها التوكيل، مثل البيع والشراء، وغالبا التوكيل لا يجوز إلا في العبادات، إلا ما ثبت التوكيل فيها، فمن عجز عن الحج كمن عجز عن الحج أو مات ولم يحج، وكذلك من مات وعليه صيام، هذه الأشياء تمت فيها الوكالة. ومعنى الزكاة ما في شيء يوكل غيره أن يخرج زكاته، مثل ما وكل النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة على الصدقة. لكن الصلاة ليس فيها وكالة، الصلاة ليست فيها وكالة، وكذلك قراءة القرآن الصحيح أنه ليس فيها وكالة، أنا لا يقرأ أحد عن أحد. ولهذا مسألة هبة قراءة القرآن غير صحيحة، لكن هبة الأجر قال بها كثير من أهل العلم، هبة الأجر، لكنها لم تثبت عن السلف أنهم كانوا يهبون أجرهم إلى غيرهم. فالمهم أن هناك بعض الأشياء يجوز الوكالة فيها وبعضها لا يجوز، مثلا إذا كان مثلا فيها شيء من الفساد، مثل مثلا توكيل على الإماء ما يجوز. أنا ما يجوز مثلا إنسان يقول إنسان أنت وكيل على أمتي، هذا ما يجوز، لأن هذا في تحليل ما حرم الله. فكل شيء فيه مضرة أو فيه كذا يمنع منه التوكيل، والأصل أن التوكيل جائز. ففي النكاح يجوز أن يوكل، يوكله في إيش؟ في العقد، يوكله في العقد. أما وكالة كزوج لا، هذا ما يصلح، معنى يوكله في العقد أنه يعقد له، هذا جائز. أو يطلق مثلا، يرسل له وكالة يقول خلاص أنت طلق بدلي، يرسل لهم الوكالة ويرسل لهم الطلاق، ما في شيء. أيضا كذلك العقد، إذا كان مثلا مسافر يريد أن يعقد على امرأة، لا بأس أنه يجعل له وكيلا أباه أو غيره، يوكله في العقد يعقد له. وكذلك مثل ما توكل المرأة الولي، فهذا يوكل غيره، فيقول مثلا هذا الزوج مثلا إن كان هو الذي يتكلم الأول، يقول لهذا الرجل أريد أن معنى نيابة عن موكلي فلان ابن فلان، فهو يريد أن يتزوج بنتك. أو إن كان القبول عنده، وغالبا يكون القبول عند الزوج والأمر سهل إن شاء الله، لكن بعض الفقهاء يشدد في هذا. فالمهم يقول مثلا معنى نيابة عن موكلي أقبل تزويجها له بما وكلني عليه. طيب، فلهذا فالوكالة يجوز سواء كان من المرأة أو من الرجل. طيب، قال ويجوز مثلا المرأة أن تجعل أمرها إلى رجل، مثلا إذا كانت مثلا كبيرة أو ثيب، فتقول للرجل زوجني من رأيت، أو يكون هو ولي اليتيمة، مثلا امرأة يتيمة هو وليها وهو مثلا ابن عمها، فقالت له زوجني من رأيت، فقال أزوجك نفسي، فهذا لا معنى يجوز، لأنها جعلت ولايتها عليه، فإن رضيت فيعتبر نكاح صحيح، وإن لم ترضى فهو غير صحيح. فيجوز للولي أن يزوج نفسه هذه المرأة بعدين عند رضاها. لهذا قال الله عز وجل وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ليش ذكر هنا اليتامى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى؟ فهنا ذكر اليتامى معناه في زواجهن، أنا إذا خفتم مثلا أن لا، إذا تزوجتم اليتامى يكون مثل معنى يجد الإنسان حرج في نفسه، فهنا له أن يتزوج غيرها من النساء إن شاء مثنى وإن شاء ثلاثا وإن شاء أربع. طيب، قال المؤلف رحمه الله: طيب، قال فصل: ونكاح المتعة منسوخ والتحليل محرم، والتحليل حرام، كذلك الصغار، ويجب على الزوج الوفاء بشرط المرأة إلا أن يحل حراما أو يحرم حلالا. طيب، الآن دخل في أشياء من أمور النكاح، وهنا بعضهم يجعلها شروطا مثل الحنابلة يجعلون هذه الأشياء من الشروط، شروط معنى الشروط في النكاح، وهذا يعتبر من الشروط الفاسدة. نكاح المتعة يعتبر من الشروط الفاسدة عند الحنابلة، فإذا عقد عقد متعة يعتبر العقد باطل، وهو أيضا كذلك عند أكثر أهل العلم على أن عقد المتعة عقد باطل. وعقد المتعة هذا معناه أن يقول للرجل المرأة أزوجك مدة معينة، يذكر مثلا وقتا معينا، وأعطيك ثوبا أو أعطيك كذا، معناه متاع، يعطيها شيء على زواجها مدة معلومة، أربعة أيام، خمسة أيام، أو شهرا مثلا. فهذا كان مباحا في بداية الأمر، كان مباحا في بداية الأمر، معناه يجوز حتى في الغزو، ثم حرم في خيبر، ثم يقال أنه أبيح في أوطاس في حنين، معنى هذا الذي جاء في حديث سلمة بن الأكوع، وهو الذي عليه كثير من أهل العلم أن المتعة حرمت ثم أحلت ثم حرمت مرة أخرى، وحرمت إلى يوم القيامة. فمات النبي عليه الصلاة والسلام وقد حرم المتعة، مات النبي عليه الصلاة والسلام وقد حرم المتعة، ولهذا اتفق أكثر الصحابة على أن المتعة محرمة، متعة النساء محرمة، وكان أبو بكر وعمر ينهيان عنها. وجاء جوازها عن ابن عباس، لكن جاء بعض الروايات أنه رجع عن ذلك. وقال به بعض التابعين كعطاء بن جريج، لكن الذي عليه أكثر العلماء ثم أطبقوا على أنه محرم، أن أصحاب المذاهب الأربعة كلهم على أنه على أن الزواج المتعة محرم، وإنما جازه الشيعة، بل جعلوه من أركان مذهبهم، أنا من صميم المذهب جعلوا نكاح المتعة. طيب، قال: والتحليل حرام، مراد بالتحليل، التحليل مراد به ما يفعله المرء تواطئا مع الزوج الذي طلق امرأته ثلاثا، فيتواطأ معه على أنه يتزوجها ويطلقها حتى تحل له، أن الله عز وجل يقول: فإن طلقها بعد فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره. فهنا قال أن قال الله عز وجل أنها لا تحل هذه المرأة بعد طلاقها ثلاثا، لا تحل إلا أن تتزوج رجل ثم يطلقها ثم يتزوجها هذا الرجل الأول. فلهذا فبعضهم يتواطأ مع أحد الناس يقول لها يقول له تزوج هذه المرة وأعطيك المهر ثم أطلقها. فهذا جاء في بعض الروايات أنه التيس المستعار لكنها لم تثبت، لكن عند العلماء هكذا يسمونه التيس المستعار، أنا مثل التيس الذي يستعار، فهذا كأنه استعاره لمثل هذا. فلهذا قال العلماء أن التحليل لا يحل الحرام، لا يحل النكاح، فإن تواطأ الرجل على ذلك فإنه لا يحل له، لكن لو فعله بنفسه هل يحل الزوج إذا ما تواطأ معه ولا عرف، فجاء وتقدم لهذه المرأة ثم طلقها، فهل هذا يجوز؟ يجوز للرجل أن يتزوج لأنه لم يتواطأ معه، والتحريم عليه إن كان في نيته هذا الأمر أنه يريد أن يحلها لزوجها الأول، فأنا الإثم عليه. وأما الزوج فلا دخل له في هذا، لكن إذا تواطأ مع الزوج فهنا التحريم. وقالوا العلماء أن العقد هذا يعتبر عقد باطل، يعتبر عقد باطل عند الحنابلة، أنه يعتبر باطل فاسد أو فاسد، معنى لا يجوز للرجل أن يتزوج المرأة بهذا العقد الذي عقد عليها هذا الرجل لأنه عقد فاسد فلا تحل له. قال وأما تحريم الشغار فلثبوت النهي عنه. طيب الشغار كذلك الشغار، الشغار المراد به هو أن الشغار هو من الشغر، الشغر هو رفع الرفع، وقيل من شغار الكلب، الكلب إذا أراد أن يبول رفع رجله فيسمى شغار، فهذا هكذا الشغار، إن أردت أن أرفع أو أن تزوجني ابنتك زوجني ابنتك، أن أزوجك ابنتي زوجني ابنتك، أو أن تريد أن تتزوج أختي زوجني أختك، أنا يشترط عليه شرط، أن تريد أن تتزوج أو تزوج ابنك ابنتي فزوجني زوج ابني ابنتك، أنا يجعل مبادلة، لكن المبادلة هذا بشرط، أما إذا كان بتوافق ما في شيء، إذا كان بتوافق بينهم أنا قال أخ لأخيه لماذا لا نزوج الأولاد والبنات، أزوجك أزوج ابني ابنتك وتزوج ابنك معناه ابنتي، هذا ما في شيء توافق هذا عن رضا، لكن عن شرط لا، عن شرط لا. لكن اختلفوا في مسألة أخرى ومسألة المهر، إذا جعل مهرا معنى هذا أمهرها مهر وهذا أمهرها مهر هل يعتبر شغار؟ فهنا اختلفوا، أما إذا لم يجعل مهرا فاتفقوا على أن هذا شغار لا يجوز، وهو الشغار النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شغار في الإسلام ونهى عن الشغار، لكن إذا جعل مهرا جعل مهرا، وجاء في سنة أبي داود أن عائشة رضي الله عنها أو أن معاوية رضي الله عنه سمع بزواج عبد الرحمن ابن الزبير وغيره على أساس أنهم اتفق على أن هذا قال تريد تزوجني ابنتك وزوجك ابنتي، قال ثم وجعل مهرا أو جعل صداقة، وجعل صداقة معنى بعضهم رووا هكذا وجعل على أنهم على أنهما جعل كل واحد منهم أمهر زوجته، ورواه بعضهم وجعلاه صداقا وجعلاه أي جعلوا الشغار صداق. فقال معاوية رضي الله عنه: هذا الشغار الذي كان نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والظاهر من أقوال أهل العلم أن الشغار هو الاشتراط، سواء كان جعل مهرا أو لم يجعل، لأن المهر هنا لا فرق. ممكن مثلا يعطي هذا الأب يعطي مثلا مهر، أو هذا الزوج يعطي لزوجته مهرا مثلا مليون، وهذا يعطيها مليون، كأنهم ما أخذ أحدهما من الآخر شيئا. فلهذا فالمهر لا يغير في المسألة، لا يغير في المسألة. فلهذا فالصحيح وهو قول معنا المشهور عن أحمد وغيره أنه وإن جعل صداقا معنى مهرا، فإن النكاح يعتبر باطل. فالاشتراط في مثل هذا لا يجوز، لأنه الآن سيكون كأنه إكراه. إن تريد أن تتزوج أختي زوجني أختك. وهذه الأمور غالبا الإنسان مثلا قد يكره عليها، مثلا تجده مثلا يريد أن يتزوج هذه المرأة ويحبها وكذا لما فيها من الصفات التي رغب فيها مثلا، فذاك يفرض عليه شيء قد يكون ما يريده. معنى يقول له: إن تريد أن تتزوج أختي زوجني أخته. فقد يكون هذا الرجل فيه شيء من الفسق مثلا أو كذا، فيرغمه على شيء ما يريده. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الشغار. طيب، قال: ويجب على الزوج الوفاء بشرط المرأة. هذا إن شاء الله أنه أخيره إن شاء الله إلى درس لاحق.